الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا في الأول صفحة رقم 167 في مجلس الماضي، 167 في المجلس الماضي، سطر رقم 4 أعلى الصفحة. معاك مكتوب الاختلاف على زمن التوريث ورفعه ووقفه فأوقفه أبو نعيم ويونس. كتبت عندك يونس ابن عبد الأعلى، وده خطأ. يبقى اضبط يونس ابن ابي يعقوب. يونس اكتب بقى اضرب على اللي عندك دوت لحد يقدمان على عبد الجبار. اكتب اضرب على كل ده واكتب يونس ويونس ابن ابي يعقوب. يونس ابن ابي يعقوب، يونس ابن ابي يعقوب صدوق يخطئ، صدوق يخطئ. خرج له مسلم فيما لم يخطئ فيه او في الشواهد والمتابعات، لان زمن الرجال مسلم. يبقى في هذه الحاله المسلم لو خرج مثل هذا بيخرج له ليه؟ من طريقين، اما انتقاء انه لم يخطئ في هذه الروايه، ودي دليل هو انه تابعه مين؟ ابو معاذ الفرد بن دكين. تمام، يبقى لم يخطئ هنا، او ان يكون خرج له في الشواهد والمتابعات، وهذه قليل ذلك. يبقى اوقفه ابو نعيم ويونس بن ابي يعفور صدوق يخطئ، خرج له مسلم فيما لم يخطئ فيه او في الشواهد والمتابعات، وتابعه ابو نعيم، وتابعه ابو نعيم. طيب هيبقى الكلام فيما بعد عن ما هو عليه، لان هيبقى ابو نعيم فضل بن دكين ومعه مين؟ يونس. يعني لو خالف عبد الجبار أبا نعيم هيبقى، هيبقى احنا قلنا ان الثقة من هو اوثق، اقدم الثقة ولا اقدم الاقل؟ ابو نعيم فضل بن دكين حافظ ثبت، وعبد الجبار لا بأس به. يبقى ابو نعيم ومعه اللي هو يونس ابن ابي يعفور، يبقى يبقى الكلام على ما هو عليه. وقفنا في المجلس الماضي عند مطلع صفحة 172 بعدما تكلمنا على حديث ام سلمة. تمام، عند مسلم. عدنا ثانية إلى المسألة الفقهية من هذا الحديث، وعلى ما سبق يكون مطلق حديث الباب على إطلاقه في البكر، ويقيد في الثيب بحديث أم سلمة. يعني على إطلاقه في البكر، الثيب هي اللي تقيد، إما ثلاثا بالنص، إذا أزدت أردت الزيادة يبقى زيادة الموضوع بالرماس روح فين؟ ندور بها على الكل. تمام، وفرقوا الجمهور بين ان يكون ده باختياري هو او باختيارها، ان كان باختيارها هيدور عليهن كما ضار كما ما كتمع، اما لو كان باختياره يبقى الفارق هيخصمه من الحساب، اذا كان يومين يبقى يومين، اذا كان ثلاثة ثلاثة اربعة اربعة الى اخره. تمام، ويقيد في الثيب بحديث ام سلمة، او يبقى على عمومه في البكر ويخصص بالثيب. انا عبرت بالاصطلاحين، اصطلاح مطلق ومقيد وعامه ايه وعام خاص، وادي مثال بيخدمنا في التقييد للخطيب البغدادي. وهذا لا يتعارض مع قول مالك بن انس وهو ما عليه العمل عند اهل المدينه، قال: فان كانت له امراه غير التي تزوج فانه يقسم بينهما بعد ان تمضي ايام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما قام عندها. هذا ثاني. قال مالك: إن كانت له امرأة أخرى غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد إيه؟ الأيام التي خصصها النبي صلى الله عليه وسلم، سبعا للذكر وثلاثا للسيد التي تزوج، ولا يحسب على التي تزوج. يبدأ يدور بقى من حيث الأصل، إذا كان بيدور يوم اثنين ثلاثة إلى آخره، لكن ما يقولش إذا دي سبعة يبقى هدور سبعة، هذا ما حصلش. وهذا الذي قاله هو الدال عليه ألفاظ حديث الباب. وقال ابن القصار من المالكية أنه حق لهما جميعا، أنه حق لهما جميعا. قلنا أن الحق رأس المسألة، الحق هيبقى للزوجة ولا للزوج ولا للاثنين؟ تمام، ولا الكل رأس المسألة. فابن القفار قال أنه حق لهما جميعا، يعني لزوجة للزوجة، تمام؟ ده طبعا بيت جديد له، والزوجة أصلا هي بيت جديد لها، سواء كانت ذكر طبعا ده أصل في الموضوع، والسيد أيضا كالزوج يبقى بيت جديد برضه، تمام؟ فابن القفار قال أنه حق لهما جميعا ولا مانع، فظاهر النص يحتمله، ولأن الأنثى مع كل جديد طبيعة البشر، والخلاف هنا لا يضر ولا يعول عليه، سواء قلنا إنه حق للزوجة أو للزوج أو لهما جميعا كما هو ظاهر للتلازم بين الرغبتين، صحيح؟ كما أن الزوج يرغب في الزوجة الجديدة وأيضا يترغب في الزوج الجديد للتلازم بين الرغبتين، وإن كان الأقرب وما عليه جماهير العلماء لاحتياج المرأة إلى أنثى الرجل غالبا والذكر أخص. عشان كده لك بقى يا هم إيه الحكمة إن دي سبعة ودي ثلاثة، يعني كلام ما يهم رحمه الله تعالى من الناس إن دي بكر نحتاج إلى مزيد من الأنس، تمام؟ بخلاف السيد جربة الرجال فالأمر يعني يكون أقل من البكر. يبقى هنا لاحتياج المرأة إلى أنثى الرجل غالبا والذكر أخص. الثاني قال يجب القسم بينهما، يجب القسم بينهما وقضاء الجميع. شوف بقى الكلام ده، ده الحنفية بقى هو، تمام؟ يجب القسم الايه للجميع، القسم بينهما وقضاء الجميع. لو تزوج البكر يقعد سبع مع غيرها، ثلاثة كتب الحديث، ركزوا مع هذا من عشرات بل مئات الأمثلة اللي سبقت في هذا الشرع، سواء البكر والسيد في بعض السياقات لا يقيم عند الواحدة إلا كما يقيم عند الأخرى، هكذا مطلقا، وقال أبو حنيفة وأصحابه والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان، واحتجوا بمطلق حديث أم سلمة السابق ذكره. ايه تعليق إخواني بقى على هذا؟ ايه التعليق؟ احسنت. وبعدين النص ده مخصص في مين؟ سيد مع سيد، فما فيش مشكله انا معك اعمل السيد مع السيد، يبقى خلاص لكن عممه. يبقى انا ده نص جاء في محيط شيء، تمام؟ بقيت في محيط المساله، ما خرجش على 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 الكل، تمام؟ يبقى هنا احتاجوا بمطلق حديث ام سلمه السابق ذكره، فاجروه على الذكر والسيد سواء. واحتجوا كذلك بحديث ابو هريره مرفوعا، من كانت له زوجتان ومال الى احدهما جاء يوم القيامه وشق ماء سافر. ها طبعا لا الظاهر بيخوفك، لكن دي نصوص ايه عامه، يعني لو هنتكلم بقى بحديثهم، تمام؟ عامه يبقى ده خاص، ها؟ والخاص خاص العام، وده عند الترمذي وابي داود. وقال محمد بن حسن لأن الحرمة، ده تعليل، يعني قلنا يا إخواني إن الفقه له طريقان، فقه دليل وفقه إيه؟ تعليل، واضح كده؟ محمد بن حسن قال لأن الحرمة لهما سواء، المرأة الجديدة والمرأة القديمة هتقعد مع دي سبعة بدي سبعة، يبقى دي ثلاثة بدي ثلاثة، تمام؟ لكن الوضع مختلف بوجود النص، أي من حيث العموم ماشي عند الدوران، لكن من حيث النص المذكور في الباب يخصص هذا الكلام. قال لأن الحرمة لهما سواء، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر واحدة على الأخرى، واضح؟ ده كلام، ولا يسلم لهم هذا، فقد استدلوا بحديث أم سلمة مطلقا، والصواب أنه لا يكون إلا في السيد كما أعمله الجمهور للنص وعلى قاعدة المطلق والمقيد، صحيح؟ طيب، وأما الثاني اللي هو القول الثاني محمد بن حسن فهو عام مخصوص بحديث الباب، وقولهم هذا مخالف لأصولهم كما قرره الطحاوي منهم، حيث نص على العمل بالعمومات حتى يأتي مخصص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، هذا أولا. وثانيا قد قرر النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة القسم كما في ألفاظ الحديث، فالذي أعطى للذكر سبعا وللسيب ثلاثا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وضرورة القسم بعد انقضاء تلك الأيام التي حددها للبكر والثيب. وأما قول محمد بن الحسن فيرد حديث الباب بألفاظه، وحديث أم سلمة خاصة: ألا تراه أعطاها ثلاثا ثم خيرها في الإقامة أكثر على أن يقضي، صحيح، على أن يقضي ما أبقاه معها زيادة مع نسائه، تمام، فآثرت الثلاث بغير قضاء. واضح الرد على من هذا الوجه. ولذلك طبعا الأئمة رحمه الله تعالى ردوا هذا القول ردا شديدا، ولم يعتبروه في دائرة الخلاف لمخالفة الايه؟ صريح النص، لمخالفة الصريح النص. ومن شذوذ الأقوال كذلك، من جملة بقى هذه الأمثلة أيضا، ومن شذوذ الأقوال كذلك قال الأوزعي، والأوزعي إمام علم من أهل الحديث والفقه: إن تزوج بكرا وله امرأة أخرى فإن للبكر ثلاثا ثم يقسم، وإن تزوج الثيب وله امرأة كان لها ليلتان، كان لها ليلتان. وروي عن ابن المسيب، وروي عن ابن المسيب والحسن، وهذا قول ضعيف شاذ لا يعتبر، ولعله مستند على حديث عائشة السابق ذكره، وهو ضعيف جدا، ذكرته في آخر مسألة حديثية، تمام؟ واضح طبعا هذا الشذوذ. وقال الثوري: إذا تزوج البكر، إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ليلتين ثم قسم بينهما، وهذا القول كسبقه لمخالفة صريح صحيح النص، ويرفع عنهما الملام بما رفع عن غيرهما من وجهين: أحدهما عدم بلوغه الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلغه وذهل عنه. أما أن يوضع أنه قوله حكي قول لا يستقيم، هذا من عشرات الأمثلة التي يقال أنه قول بعضها للعلم، لا، هذا لا يستقيم. يقول هذا الكلام ما درس لا حديث ولا فقه ولا فقه مقال ولا شيء بالمرة، ويبقى كده بيلخبط الأمور في بعضها تماما. يبقى هنا الشيء الثاني أنه اعتمد على ما لا يصح، يبقى يرفع الملام من وجهين، هذا الوجه الأول. والثاني أنه اعتمد على ما لا يصح، وقد سبقت الإشارة إلى حديث عائشة مرفوعا في نهاية المسألة الحديثية. وبالجملة فالسنة تخالفهم وهي حجة عليهم جميعا، كما نص عليه المازري وعياض والنووي وابن ملقن وابن حجر وغيرهم. المازري اللي هو صاحب المعلم على مسلم، وبعدين عياض بياخذ منه على شرح مسلم في الإكمال، اسمه إكمال المعلم، وبعدين النووي بياخذ من القاضي عياض تصريحا، وبعدين ابن ملقن بياخذ من النووي، تمام، وبعدين ابن حجر بياخذ من ابن ملقن كثيرا. هكذا التدرب عند الأئمة. ولأجل ذلك نقول دائما عمن هذا القول، من سلفه، منين، تمام، هذا هو. والقول لجمهور العلماء، وهذا مثال في الخلاف غير المعتبر يضاف إلى عشرات الأمثلة المذكورة في شرح هذا يسر الله إتمامه. القول الثالث: الإقامة المذكورة عند البكر أو الثيب، احنا قلنا ان معرضنا، ما قلنا مسألة على ثلاث أقوال، تفتكروا القول الأول الثاني الثالث منه، تمام، عشان تعرف تمشي ازاي. الإقامة المذكورة عند البكر أو الثيب في حق من له زوجة أو زوجات، لأن من لا زوجة له فهو مقيم مع هذه كل دهره، مؤنس لها، متمتع بها، مستمتعة به، بخلاف من له زوجات فإنه جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيسا لها، متصلا لتستقر عشرتها له وتذهب وحشتها منه، ولا ينقطع بالدوران على غيرها، وهو قول عياض واختاره والبغوي في فتاويه وجزم به نقلا عن الإكمال والمنهاج للنووي، وهو قول ابن عبد الحكم المالكي كما في المنتقى للباجي، ويؤيد هذا القول ظاهر الرواية إذا تزوج الرجل الذكر على الثيب أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الرجل وإذا تزوج الرجل السيب على البكر أقام عندها ثلاثة. ده القول مش بعيد، قول إيه؟ قول محتمل في مسألة إنه الإقامة عند الزوجة الجديدة، يعني واد لسه جديد والزوج أصلا جديد، هو بكر وهي بكر، واحد لازق في البيت، شوف اللي جاي، يعني دي هاي باب مسألة أخرى ذكرتها هنا، تمام؟ أولا هو متزوج قبل كده ودي زوجة ثانية، صحيح؟ هنا بقى الكلام، هنا الإقامة هذه، الإقامة هذه في حق من له زوجة، بس إذا تزوج، إن عندي الحديث جاء من طريق من بسياقين، سياق فيه إذا تزوج الرجل البكرة أقام عندها، وإذا تزوج الرجل السيب أقام عندها، كده كويس. وده اللي احتاج بيه النووي مع الجمهور، القول ده احتاج بالرواية اللي ذكرتها الآن، إذا تزوج الرجل البكرة على وإذا تزوج الرجل السيب على، فده إيه؟ ده الوجه وده إيه؟ وده الوجه، لكن كده كده هو قاعد سبعة هنا قاعد فين؟ قاعد ثلاثة. ما أنت ما تستعجلش، كمل الباب، كم مسألة الباب في التحقيق. بص في ايه فجر خارج امتى، والتحقيق ان القول لو وجهته، لو ايه لو وجهته للرواية، لقاية المطلق محمول على المقيد، والعام محمول على الخاص، ومع هذا فقد اختار النووي السياق العام وخواه، وركن ابن حجر الى تلك القاعدة، ها الى تلك القاعدة، وقوى الى تلك القاعدة كأنه ايه مال إلى هذا القول، يعني وركن ابن حجر إلى تلك القاعدة وكأنه مال إلى هذا القول، تمام؟ طبعا كان أعمل إيه؟ أعمل القواعد، تمام؟ طيب، وربما يظهر أثر خلاف هنا وفي المسألة الآتية، وهي هو بقى الوجه الثالث من المسألة الفقهية الحديث، الوجه الثالث، هل هذا المقام عند البكر والسيب سواء كان له زوجة أخرى أو لا واجب أو مستحب؟ جعل القولين، لأنه يترتب على هذا الوجه وجه رقم خمسة، لو قلنا بالوجوب أو قلنا بالإيه، لو قلنا بالاستحباب في المسألة تأتي. القول الأول أنه واجب، وقول مالك في رواية، والشافعي وقول مالك في رواية والشافعي وأصحابه هو المشهور في المذهب وعليه العمل، وأحمد، وقال ابن عبد البر واجب عند أكثر العلماء. والثاني أنه مستحب، وهو قول مالك في رواية والشافعي في رواية، واختاره ابن رقيق العيد كما سيأتي في ثنايا كلامه. والتحقيق ترجيح القول الأول لظاهر النص، وفيه أقام عندها سبعة، أقام عندها ثلاثة، فهذا تحديد بقرينة قوله أقام، وبقرينة فعله صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة، فقد أقام عندها ثلاثا ثم خيرها في الزيادة، يعني لم يتركها، لكن جاء عند الحد ببنتي قال إن شئتي، يبقى هذا يدل على وجوب الإيه؟ على وجوب المقام، على أن يقضي سبعا مع نسائه، على أن هذا باختيارها، وإن كان باختياره فلا يقضي إلا الفارق بين الثلاث والسبع والأربع وهكذا، كما سبق الإشارة إليه عند قول الجمهور. والمقصود أنها اختارت الثلاث على أن يدور بعد انقضاء الثلاث، فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أقام الثلاث متوالية، وبهذا تظهر دلالة قوله صلى الله عليه وسلم بفعله صلى الله عليه وسلم. ولعل مستند القول الثاني في الرواية عن الإمامين الجليلين أنه فعل، والفعل وحده لا يؤخذ منه الوجوب، ربما يكون هو هذا المأخذ، لم أرى غير ذلك. وقوله درت حجة لمن ذهب أن القسم لا يكون إلا يوما يوما، هو قول مالك واختاره ابن المنذر، وذهب الشافعي وغيره إلى جواز الزيادة، ف فيجوز يومين يومين وثلاثا ثلاثا بشرط تراضيهم، ده الشرط تمام. وهذا يعني انهم متفقون على اليوم، يبقى اليوم يكون متفق عليه، لكن الاختلاف فيما زاد عن اليوم بشرط. ايه الشرط؟ ان يكون موافقين على الايه، على مده الدوران يومين او ثلاثه حسب ما يكون. وهذا يعني انهم متفقون على اليوم يدور به الزوج على زوجاته، وما زاد فبرضا الجميع، وهذا وجيه والله اعلم. الوجه الرابع من المسائل الفقهيه، هل تجب الموالاه في السبع والثلاث؟ الموالاه ان تكون سبع ايام مقطعه او ثلاث ايام مقطعه؟ هل تجب الموالاه في السبع والثلاث؟ تجب الموالاه، هو قول بعض المالكيه، ولو فرقها ليحسب على الاصح، وبه جزم ابن ملقن في اعلامه، وتبعه ابن حجر، وهو كما قال لظاهر النص اقام عندها سبعة وثلاثا، وفعله صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة كما في المسألة السابقة، كما في المسألة السابقة. يعني اذا قرأت المسألة السابقة تجد تقرأ التعليل مرة ثانية تقطع بهذا الكلام. الوجه الخامس، هل تسقط الجمعة عنه وفي حد المقام؟ هذه مسألة مهمة. قال الشافعي لا أحب لمن زفت له امرأة ألا يتخلف عن صلاة ولا شهود جنازة ولا بر كان يفعله ولا إجابة الدعوة وعداوة المختصر المزني والأم. وقال مالك لا يتخلف عن الجماعة والجمعة، نقل عن الماوردي في الحاوي الكبير. وقال ابن دقيق طبعا في كتاب الإحكام له تعليق جميل مختصر مفيد جدا رحمه الله، ابن درج العيد قال وأفرط بعض الفقهاء من المالكية فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة إذا جاءت في أثناء المدة، وهذا ساقط مناف للقواعد، فإن مثل هذا من الأدب أو السنن لا يترك له الواجب. ركز بقى، يبقى خد سنية ايه؟ المقام، ما هي المسألة لها توابع، ما انت تعرف انت دايما انت ده الفقه، ان هو ليه قلب الوجوب والاسحاب، مش مسألة كده يعني ايه تدركت معاك عشان تعرف الكلام جاي منين ايه؟ تمام. وهنخرج دلوقتي في ايه المسألة، فإن مثل هذا من الأدب أو السنن لا يترك له الواجب. بمعنى كده ابن غيج العيد كما سبق قلت انه اختار الايه، ان المقام عن استحباب لا يترك له الواجب، وهو الجمعة واجب ولا مستحب ولا فرض كفاية؟ فرض عين ولا مستحب ولا سنة ولا فرض كفاية ولا سنة مؤكدة؟ سبق دي بكتاب الجمعة مستطردا في بدر التمام. ولما شعر بهذا بعض المتأخرين وأنه لا يصلح أن يكون عذرا، توهم أن قائله يرى الجمعة فرض كفاية، وهو فاسد جدا، لأن قول هذا القائل متردد، محتمل أن يكون جعله عذرا أو أخطأ في ذلك، وتخطئته في هذا أولى من تخطئته فيما دلت عليه النصوص وعملت به الأمة من وجوب الجمعة على الأعيان. طبعا كلام ايه؟ كلام جدا متين، لكن شوف التعقب جاي من اي وجه على ابن رخيك العيد. تعقب ابن الملقن فقال هذه المقالة التي ضعفها الشيخ هي قياس من يقول بوجوب المقام معها. هنشوف بقى تركزوا في الجزئية دي بقى تمام. الامام ابن رخيك العيد بيشنع تشنيعا كما سمعت على من يقول من فقهاء الحنفية المالكية بأنه الزوج يترك الجمعة تمام بالضبط، فهو بيشنع بيقول هذا كلام لا يستقيم. يبقى أول حاجة ناخدها من كلام نبيل العيد أنه قال لي هنا مستحب ودي واجب، فمستحب اتعرض واجب اتقدم واجب ولا مستحب؟ هذه أول مسألة عند نبيل العيد كما يأتي تخريج مسألة لاحقا. فهنا ابن المنقب بيقول يعني المسألة مش محتاج كثير شناعة، الذي قال بهذا الكلام خرج على ان المقام عند الزوج ايه واجب، هو رأى الوجوب فتعارض واجبا واجبون في حق الله واجبون في حق الآدم، مين يقدم على مين؟ مسألة في محل نظر، ركز معي في هذه المسألة. فتعقبه ابن الملقن فقال: هذه المقالة التي ضعفها الشيخ هي قياس من يقول، هي قياس من يقول بوجوب المقام معها، والشيء بالنظير، تمام، الأسباب والنظائر بقى هنا، ويقوى يقوى يقوى هذا الكلام لأنه حق آدمي وهو أديه، حق إيه؟ حق آدمي وهو أديه. هم 7 أيام مشكلة الثانية يابا، هم مشكلة كل يوم ضيق، عشان كده يقول ده أديه، تمام؟ يبقى ده حق آدمي قال فيه بالوجوب، وتعرض حق الآدمي الواجب مع حق رب العالمين الواجب. طيب، وحق الآدمي ضيق وحق رب العالمين ايه الوسع هنا بقى؟ قال ان الجمعة بدل عن الظهر، ان ما صلاش الجمعة يصلي ايه؟ الظهر. وضحت المسألة؟ ناس مفاشر ده مشيها كده، لا هو اي نعم لكن نصب لأجر، وان هو الحافظ نفسه وابن المقصد نفسه قال هذا مرجوح انا معاك، لكن ما شنعش. ودي فائدة طالب العلم، انا ذكرت خطاته هنا الان مهمة، فالطالب لابد ان يجمع بين الرواية وبين الدراية، جرم في حقه ان ياخذ فقط بدون رشيد الايه صحيح، يبقى لازم في فقه، هذا الفقه الائمه رحمه الله تعالى رحمه واسعه، عشان لما تقول ان الطالب لازم اعرف دي جايه منين، ليه هو قال كده، مفيش حاجه يقول لك ده فلان قال وفلان قال، ها طب قال كده يقول لك انا مالي دول ائمه، طب وانت يا عمي بتبيع خبز، بتبيع فول، بتبيع جرجير، بتبيع طماطم، يبقى انت طالب ولا مش طالب؟ طالب يبقى ده دورك، مقلب ما تتكلمش وتنفخ اوداجك كده وعمال تبكي في حال الحرام وتبكي على الافعيل، لا لا يستقيم هذا الكلام، تمام؟ طيب نواصل. قال ابن حجر وقال، يبقى هنا قال ويقوى بانه هو ابن الملقن بانه حق ادمي هو ابيض، والجمعه لها بدل، ويجعل هذا من الاعبار المسقطه. وعدوتك الى المصدر بجزء وصفها. قال ابن حجر وقال ابن دقيق العين افرط بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها عذرا في اسقاط الجمع وبالغ في التشنيع. يبقى ابن حجر نقل كلام مين؟ ابن ملقن. وابن ملقن نقل كلام مين بالضبط؟ وانا قلت لك كلام الراس من حيث الاصل، تمام؟ يبقى هنا عشان كده ممكن النقل بواسطه ده في شيء من الايه؟ من التصرف، لكن لما قرانا الاصل كله هنخرج منه بمسائل جدا مفيده لنا كطلبه علم. فدايما ترجع ما دام عندك الاصل ارجع بعلوم، تمام؟ يبقى انت بينك وبين ابن طريق العيد ابن حجر ابن ملقن، لا ده ما عندي ارجع لمين؟ اشوف كلامه براس العين في بكلامه هو راسا، فاستفدنا منه الاتي. قال ابن حجر هذا الكلام، قال هكذا نقل مختصرا وقد سبق من مصدره. واجيب كلام ابن حجر بانه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها وقول الشافعية. يبقى اداني معلومة تانية، يبقى مالكية ومين؟ والشافعية. وده سبق أيضا كما قلت له. ورواه ابن القاسم عن مالك وعنه يستحب ووجه للشافعية، وأنا عرفت لك القولين. فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان، فقدم حق الآدمي هذا توجيه، فليس بشنيع وإن كان مرجوحا. كلام مهم جدا لطالب العلم المحترم اللي عايز يتعلم كويس. قال ايه؟ قال فليس بشنيع وان كان مرجوحا. طيب، من هذا الكلام ناخذ الآن في هذا النقد وتعقبات مسائل من كلام ابن العيد وابن ملقن وابن حجر، ناخذ مسائل. المسائل الواحد، اما ابن دقيق العيد ففيه انه يرى ان الجمعه فرض عين، وهو كما قال وقد وضحت هذه المسألة في شرحنا هذا في بابها. 2، أنه أفسد قول من يقول بأن الجمعة فرض كفاية وهو كما قال. 3، أنه جعل الإقامة عند الزوجة الجديدة بكرا أو ثيبا سنة مستحبة، وسبق أن المسألة على قولين ورجحت الوجوه. 4، وعلي حكم بفساد قول من قال من المالكية بجواز التخلف عن صلاة الجمعة لذاك الزوج لأنه رأى المستحب يعارض واجبا. هذا ما ظهر لابن دقيق العيد رحمه الله. فاعترضه ابن الملقن وابن حجر على الإفراط في التشنيع. يبقى ما اعترضش ايه؟ اعترض على طريقة التشنيع. لا ده هما بنى على أصول، ركز بقى. لأن الذي قال ذلك يرى وجوب المقام عند الزوجة الجديدة سبعا أو ثلاثا، وعليه فقد بنى ذاك القائل المسألة على ثلاثة وجوب. الوجه الأول تعارض واجبا، الثاني مقام الزوج عند زوجته الجديدة ضيق محدود وراء هذا، الثالث الجمعة لها بدل وهو قضوها ظهرا في أوسع، وهذا مرجوح جدا، لأنه إذا تعارض حق آدم مع حق الله تعالى قدم حق الله تعالى غالبا على الصحيح. قلت إيه؟ غالبا على الصحيح. قد تقدم حق الله أحيانا، وذا قلت على الصحيح غالبا، ولأن مقام الزوج عند زوجته الجديدة نص عام مخصوص أو مطلق مقيد بما إذا سمع النداء للصلاة حيث ينادى بهن تعين عليه التلبية إلا من عذر شرعي مقبول لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولأن الجمعة فرض عين وليست فرض كفاية هذا ضعيف، فلا تسقط إلا بعذر شرعي مقبول، وعليه فذاك القول اجتهد فيه قائله وبناه على قواعد ولم يصب فيه، فلعله أصاب أجرا إن شاء الله، فلا يشنع عليها هكذا. هذا تخريج ما أظهره الإمامان ابن الملقن وتبعه تلميذ ابن حجر. والنكتة بهذه المسألة أن المفتي في المسألة ما يجب أن يخرجها على أصولها من القرآن وصحيح السنة والقياس الصحيح، وليظهر محل اجتهاده، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، ولا يشنع عليه ويرد عليه بمثله، وفوق كل ذي علم عليم. وهذا بخلاف الفتوى المبنية على الرأي والاستحسان أو على ما لا يصح مقابل النص الصحيح الصريح أو الغلو في فهم النص وتأويله، فهذا فاسد ساقط ولا يلام على مثل هذا التشنيع. تأمله فإنه مفيد لك دوما، والله الموفق. واضح؟ اخواني بالنسبه لاخر جزئيه في الصفحه 175 ديت عايزك تتقنها وتفهمها كويس، الجزء الاخير اللي هي النكته في المساله هذه، تمام؟ تفهمها جدا مهمه لك. الحديث 12 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان احدكم اذا اراد، اللفظ ده من الامام كونه يختاره على شرط، ده مهم جدا، إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لا مضره الشيطان أبدا. والحديث عند البخاري ومسلم، والسياق لمسلم ومسلم والبخاري كذلك مع خلاف بعض الألفاظ اليسيرة. شرح هذا الحديث أخرجه البخاري بالعزو المذكور في مواضع من طريق علي بن المديني وعثمان بن شيبة وقتيبة بن سعيد، ومسلم من طريق يحيى بن يحيى وإسماعيل بن إبراهيم، خمستهم قالوا حدثنا جرير، وخرجوا البخاري من طريق شعبة ومسلم، البخاري ومسلم من طريق شعبة، ومسلم من طريق الثوري، والبخاري من طريق همام، وأيضا عنده من طريق شيبان النحوي، أربعتهم الثوري وجرير وشعبة وهمام، عن منصور عن سالم ابن أبي الجعد، منصور بن المعتمر عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري من طريق علي بن المديني عن ابن عباس: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال فقضي بينهما ولد لم يضره. ولفظ مسلم من طريق يحيى وإسماعيل هو السياق المذكور في الباب، ومثله لفظ البخاري من طريق عثمان لكن في مطلعه: لو أن أحدكم إذا أراد. وعند البخاري من طريق همام: أما إن أحدكم إذا أتى أهله. وفيه فرزق ولدا لم يضره الشيطان. وعند البخاري من طريق شعبة: لو أن أحدكم وفيه اللهم جنبني الشيطان بصيغة الايه؟ المخرج، وغنب الشيطان ما رزقتني، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. ومسلم لم يسق لفظه من هذا الوجه. وعند البخاري من طريق شيبان: أنا لو أن أحدهم يقول، أحدهم يقول حين يأتي أهله، حين يأتي بسم الله، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. فقه هذا الحديث قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما: يبلغ به النبي. هذه سورة مرفوع بقرينة بقية الروايات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى يبلغ به، ده سورة ايه؟ سورة مرفوع. قوله لو أن أحدكم، أما لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال، وفي بعضها لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال. وهذا السياق تفسيره سابقه في قوله إذا أراد، إذا أراد، لو أن أحدكم إذا أتى، يبقى ممكن يكون بسم الله عند الإتيان أو حل الإتيان، تمام. وهذا يعني أن القول بذلك قبل الشروع في الإتيان أو الجماع أو الموقع على سياقات. السؤال: هل يجوز أن يقول هذا أثناء الجماع، أثناء الجماع، أثناء الوقع أو المواقع؟ بوب البخاري في صحيح في كتاب الوضوء باب التسمية، باب التسمية على كل حال وعند الوقع، وذكر حديث الباب بإسناده. قال: حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني، قال حدثنا جرير، قال ابن حجر: وعطفه عليه يعني الوقاع، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. ادي محل كلام ابن حجر، يعني الوقاع من عطف الخاص على العام للاهتمام، وليس العموم ظاهرا للاهتمام به، وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي اورده المصنف. بتعقب مين البخاري عن انت؟ مش عام، الدلالة تعتبرنا مش من هنا، مش من الحديث هذا، تمام. وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده، لكن يستفاد من باب الأولى. يستفاد ايه؟ من باب الأولى. ليه البخاري وهو الباب من النص؟ لا، ما يخدموش النص لحسن العموم، لكن من باب الايه؟ من باب الأولى، لأنه بالتعليل هو إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى. واضح؟ لأنه إذا نعم طيب، هذا من الكلام، يعني هو مش هيسمي أثناء الجماع، هو أراد أن يقول قبل الإيه؟ قبل إذا أراد أن، إذا دخل أحدكم الخلاء، إذا أراد أن يدخل الخلاء، ماشي، إذا قمتم، إذا أردتم القيام، ويقولها. ما أصبر بقى، أصبر، هذا ما أجيب الله صائف إليه، يعني شوف ما تركوا لنا شيئا رحمه الله، ما ترك ابن رجب دي مصنف جميل أول بفضل علم السلف على إيه؟ ما هو علمه خلف، والخلف ما عندوش علم أصل، هو علم كله هو شحات على كل ذول، مع ذلك ما يعني الله المستعان. فرفشة يعني، ما قصدش الفرفشة يا جماعه. وضرب ابو بكر بن ابي شيبه في مصنفه في كتاب النكاح باب ما يؤمر فيه الرجل اذا دخل على اهله، ده باب مين؟ باب ما يؤمر فيه الرجل اذا دخل على اهله. وقال: حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلم عن عطاء بن السائب عن ابن اخي علقمه، حطيت لك معقوبتين عن علقمه عن ابن مسعود، لانه علقمه ابن حجر قال في الفاتحه كما سياتي انه من طريق علقمه ابن مسعود، وبعض الطبعات ابن اخي علقمه عن ابن مسعود، وبعضها عن علقمه عن ابن مسعود، لكن ابن أخ علقمة عن ابن مسعود, ابن أخ علقمة عن علقمة ابن مسعود هيمشي الإسناد كلهم رواية عن ابن مسعود. كان إذا غشي أهله فأنزل, كان إذا غشي أهله فأنزل قال اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا, في السياق فيما رزقتني نصيبا, تمام, وإسناد حسن. فإن حماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط, وابن أخ علقمة هو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي, وعلقمة هو ابن قيس النخعي عم عبد الرحمن, عشان كده قال ابن أخي, ابن أخ علقمة ابن أخوه, تمام. وعبد الرحمن ثقة من الثالثة, روى عن ابن مسعود وروى عن علقمة وروى عن عمه علقمة عن ابن مسعود, وثقة ثابت هو علقمة من الثانية من أصحاب ابن مسعود, علقمة والأسود بن يزيد ومسروق بن أجدع وجماعة من كبار التابعين, تمام, أخذ عبد المسعود. قال السفريني في كشف اللسان, قال علماؤنا, والسفريني إيه؟ حنبلي. قال علماؤنا فيستحب أن يقول ذلك عند إنزاله, فين بقى؟ حال المواقع, تمام, فيستحب أن يقول ذلك عند إنزال. قال في شرح الوجيز وهو حسن, تمام, أعزوك بقى الإنصاف المرداء وأعتقد في كلام في الموضوع. وكلاهما محتمل, يعني الذي فهمه البخاري فعمم, وقد تقوى ابن حجر كما سبق وأكد بقوله ويقيد ما أطلقه المصنف, يعني البخاري, ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود فذكر. هذا يعني أن ابن حجر فهم ما بوبه ابن أبي شيبة وهو إذا أراد أن يأتي أهله, تمام كده, إذا أراد أن يأتي أهله. ولكن ظاهر المتن يظهر ما فهمه البخاري وكذا ما فهمه المشار إليه من الحنابل. فالأمر في إيه؟ مش محتاج تشنج هنا ولا هنا, يعني ده فاهم تقول هنا كذا والمتن يحتمل هذا ويحتمل هذا. وعليه لربما يحمل على ما بعد الوقاع, ده كلام اللي هو بالنسبة أثر ابن مسعود, لربما يحمل على ما بعد الوقاع وكان قد غاب عنه قبله, أو أن يقوله في نفسه, تمام, عملا بما بوغ به البخاري في كتاب الوضوء تالي الباب الذي ذكرت عنه, باب ما يقول عند الخلاء. فذكر حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث. الحديث قال ابن حجر أي عند إرادة الدخول, تمام. وقد دوب لحديث الباب في كتاب النكاح باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله, فالأولى أن يقول هذا إذا أراد الوقاع أي قبله, يبقى الأولى هذا الشيء. هل يجوز أن يقال هذا بغير العربية؟ لطيفة ذكر الحافظ ابن حجر عن الكرماني أنه رأى في نسخة قرأت على الفرابري, الفرابري اسمه ايه؟ الفرابري براوية البخاري, تمام؟ رواية البخاري. قيل لأبي عبد الله سئل أبو عبد الله البخاري سئل يعني البخاري مال من لا يحسن العربية؟ هذا يقول بالفارسية, يقول بالفارسية, قال نعم, تمام, يعني كأنه يقول أيقول بالفارسية, فقال نعم. قوله لو, لو جائز استعمالها في المستقبل والماضي, أقول لو كان, لو كان بس مقيدة شوية, ركز بقى. ومنها لولا حدثان عهد قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد لو, ولو كنت راجما بغير بينة لرجمت لو, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسوك لو, لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهد لو, وغير ذلك مما ذكر البخاري في باب ما يجوز من اللو. ما سابوش حاجة, ها؟ وعليه فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان كما تحديث أبو هريرة عند مسلم ليست من هذا, فهي لمن قالها معتقدا ذلك حتما. والنص بالسياق عشان نفهم هذا الكلام, وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا, ولكن قل قدر الله وما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الشيطان, وأنه لو فعل ذلك لم يصبه قطعا. فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى بأنه لم يصبه إلا ما شاء الله فليس من هذا. وكذا يقال في من قالها تأسفا على ما فات من طاعة الله تعالى أو ما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به، وعليه يحمل أكثر الاستعمال الوارد في الأحاديث، فلا اعتراض فيه على قدر ولا كراءة فيه، لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما يفعل لولا المانع وعما هو في قدرته، فأما ما ذهب إليه فليس فأما ما ذهب فليس في قدرته. قوله لو أن أحدكم أتى أهله، إذن لو تستعمل أنت نقول لا، لا تقول لا، وأنت يجوز أن تقول لو مختصرا. قوله لو أن أحدكم أتى أهله، في رواية أخرى إذا أراد أن يأتي أهله يعني زوجته، وكن بالإتيان عن الجماع كما هو عادته صلى الله عليه وسلم أن يكني عن الأمور المستعظمة، وهذا من محاسن الأداب، وكذا يكن عن الجماع بالمخالطة والمواقعة. قال بسم الله، وفي بعضها بسم الله كذا بالألف، فلتقل بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله ولم يزل، ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم، ما قالش بسم الله الرحيم، في مانع؟ عقلا ما في مانع، لكن نقلا قل بسم الله، تمام؟ ولم يجد، فليس لغيره أن يجد استحسانا والتمسك بالسنة الواردة في محلها والغاية. قوله اللهم جنبنا الشيطان، وفي بعضها بصيغة الفرض اللهم جنبني، النص يقضي بأن القائل هو الزوج كما هو ظاهر، صح؟ تمام؟ النص يقول أن الزوج هو الذي يقول صحيح. ومع ذلك نقل السفرين بكشف الإثام، قال ابن نصر ابن نصر الله وتقول المرأة أيضا الذكر، يعني يشرع لها أن تقول بسم الله اللهم إلى آخر. قال السفرين ولم أجده في كلام أصحابنا، تمام؟ التعقب بقى هنا أنه التمسك بالسنة في محل ورودها هو طريق السنة، فليجوز الاستحسان بالذوق وإن كان حسنا، صحيح؟ لم أجده إلا عند هذا. الدعاء بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي هو عدو الإنسان، لقوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالدعاء المذكور وقاية من همزه ونفسه، فهو سلاح المؤمن له ولزوجه ولولده، وكفى بالله حافظا ونصيرا. والدعاء على الاستحباب وهو ما عليه جمهور العلماء لقوله إذا أراد أن يأتي قال، قوله فإن قدر بينهما أو قضي ولد في ذلك، فيه إثبات القضاء والقدر، وهي مسألة من أركان الإيمان، والقدر سر الله تعالى في خلقه، وقدر كل شيء ليوم القيامة، قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر من حديث ابن عمر عند مسلم، ولا يجوز الاتكال عليه، فالذي قدر المقدور هو الله، والذي أمر بالأخذ بالأسباب هو الله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له من حديث علي عند مسلم، وفي الباب من حديث عمران وغيره عنده وعند غيره. والقضاء والقدر أمران متلازمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فالقدر بمنزلة الأساس والقضاء بمنزلة البناء. ويظهر هذا من التعريف القضاء القطع والفصل، يعني انقضى الشيء وتم، والقدر القضاء والحكم ومبلغ الشيء، مبلغ الشيء، والاصطلاح يجمعهما. ايه الاصطلاح؟ هو ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن الى يوم القيامة، وما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن الى يوم القيامة، ويقوم على اربعة اركان: العلم، الكتابة، المشيئة والارادة والخلق. يبقى العلم علم الله تعالى الشامل المحيط، الكتابة كتب الله تعالى في لوح المحفوظ كل شيء، المشيئة والإرادة مشيئة الله تعالى الشاملة وقدرته النافذة، الخلق خلق كل شيء. لكل دليل من القرآن والسنة مبين في محله من كتب العقيدة. والولد اسم للذكر والأنثى، على خلاف المسائل الست الناس، الولد يعني الذكر والإيه والأنثى، وهو هبة من الله تعالى وحده لا شريك له، لقوله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. والقول تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. قوله لم يضره الشيطان أبدا. وفي رواية البخاري لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. والمراد أن الولد الذي يقال له ذلك يحفظ من إضلال الشيطان وإغوائه إن شاء الله، ولا يكون للشيطان عليه سبيل، لأنه يكون من جملة العباد المحفوظين المذكورين بقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وذلك ببركة نية الأبوين الصالحين وبركة التعوذ بالله والالتجاء إليه. ولا يفهم من هذا نفي وسوسته وإغوائه لعموم قوله تعالى لأزينن في سورة الحج، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. تمام. ثم استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين، المخلصين قراءتان. تمام. فقد يقع هذا من الشيطان ويحفظه الله تعالى من ضرره في قلبه ودينه وعقبة أمره. قال ابن دقيق العيد رحمه الله يحتمل أن يؤخذ عاما يدخل تحته الضرر الديني، ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدني، بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ولا يدخله بما يضر عقل وديه أو جئ أو بدنه، وهذا أقرب. وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، شوف الإمام التحفظات حتى في الكلمة، هو رأى الدخل احتمالين واختار واحد أو قرب واحد حسب ما رأى، قال وإن كان الإيه ده على خلاف الأصل، يعني ما خصصت إلا بينا، ما قيدش إلا بينا، ما قلتش السنة إلا بالضبط. قال لأن إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك أن يكون الولد معصوما عن المعاصي كلها، وده غير وارد. تمام. وقد لا يتفق ذلك أو يعز وجوده، ولا بد من وقوع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن فلا يمتنع ذلك، ولا يدل دليل على وجود خلافه. هنا أعمل إيه بقى؟ الظهر النص وجيله محيط ظهر النص اللي عنده كده يجيه. شوفت كلام الأئمة وما لا يدل دليل على خلافه. تمام. طيب. ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، إلى آخر الحديث عند مسلم. والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فتغفروني أغفر لكم، مسلم حديث أبي ذر. وفي السياق عند أحمد كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار، ويشهد له حديث أنس، ويشهد لي حديث أنس في ضعف، اللي هو الحديث المشهور كل بني آدم خطاء وخير خطيئة التوابون، هذا حديث في ضعف، لكن يشهد له حديث أبي ذر عند مسلم. ولحديث أبي هريرة مرفوعا ما من مولود ما من بني آدم إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إلا ابن مريم وأم غير مريم وابنها. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذرية من الشيطان الرجيم. ده عند البخاري بالعدل المذكور. وعنده أيضا كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعيه حين يولد، ها العلامة التلاله إيه صارخا، جاب الحديث. تمام. حين يولد غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. بالآية ذا عند البخاري. وبهذا ينتهي التعليق على هذا الحديث، وإن شاء الله المجلس القادم يبدأ به حديث اللي هو إياكم والدخول على النساء. أسأل الله أن يجمعنا إياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.